أما بعد، ما أحوج الأمة أن تعتصم بوحي السماء، والاعتصام يبدأ من الفهم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصلاة. ووصل به الحال إلى أن الآيات التي فسرها من الكتاب قليلة جدا، مع أن الله عز وجل ذكر في كتابه أنه ما أنزل الكتاب إلا ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين بسمته وسكوته وصمته وفعله. ووصل به الحال صلى الله عليه وسلم إن صعد على المنبر يوم الجمعة لن يقرأ آيات من سورة قاف ثم ينزل ويصلي بالناس. هذا العلم وهذا الذوق وهذا الفهم، ما بعده علم وما بعده ذوق. ما أحوجنا أن نراجع مفاهيمنا حول ما يجري حولنا، وأن نتيقن على قول ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان يحب أن يعلق الخطأ واللوم على غيره، ولا يحب أن يتحمل تبعات خطأه. الأنبياء كان الواحد منهم إن وقع في ورطة أو في شدة يعرض حاله وعمله على ربه، فعلمنا ربنا أن يونس عليه السلام كان يقول لما بلعه الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. فكان يعرض نفسه ويعرض عمله على ربه. هذا الذوق كذوق قراءة القرآن على المنبر. الناس اليوم لو الإمام قرأ على المنبر قرآن نزل، قل إيش الخطيب قرأ قرآن؟ يعني قراءة القرآن يعني أصلح شيء، يعني شيء ينفر منه. وماذا يريدون الناس؟ الدجل والكذب، ونصبح المنبر يذكر عليه كلام الدجالين الذين هم بين يدي الدجال الأكبر، كلام الصحف، كلام الإعلام. أنا متيقن تمام اليقين أن في كتاب ربنا وأحاديث نبينا مهما اشتد بنا الظلام ومهما وقعت بنا ولعبت بنا أمواج الفتن، فإن في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم المخرج. ويبدأ المخرج أن نفهم الأمور على وفق تقريرات أهل العلم، على وفق الكتاب والسنة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، آية عامة. النبي صلى الله عليه وسلم فصلها أو فصل جوانب منها. هذه الآية عامة جدا، قاعدة مطلقة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. النبي صلى الله عليه وسلم فصلها، فمثلا فيما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إذا أخذوا بالسنين القحط وشدة المؤنة. والمراد بشدة المؤنة رفع الأسعار والحياة الصعبة، هذا معنى شدة المؤنة. وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، سنين القحط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أي القحط أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، بركات الأرض تنقطع. نحن بحاجة للبركة. الناس أغرقوا في الكماليات، والناس إذا ما كانت عندهم كل الخيرات بجميع أصنافها وطعومها وألوانها وأشكالها يعتبرون أنفسهم فقراء. إذا الناس ما عاشوا في أعلى المستويات يعتبر نفسه فقير. والعجب كل العجب، وكلنا يلقى من هذا النمط، سواء من الجيران أو من أهل المسجد أو من الأقارب، بيت فيه 4-5 شباب يقول نحن فقراء، 4-5 شباب في بيت ولا يعينون إلا أمهم أو أخت صغيرة لهم، ويقولون نحن فقراء. ليش فقير؟ يريد المعلم يكون آمر ناهي، يريد أن يعمل عملا بمعايير معينة، ما يعلم أن العمل واجب عليه ويحرم عليه أن يجلس وأن يسأل، وأن السؤال ذل، وأن السؤال مسألة محرمة. فانقلبت مفاهيم الناس، أصبحت حياة الناس ونمط هذه الحياة في الراحة والدعة نمط غربي. والغرب عندهم وهبهم ربهم، وهبهم الله عز وجل من الخيرات في بلادهم سعتها وكثرة البحار والأمطار فيها ما لم يهب بعض البلاد الفقيرة. الأصل في الأمة الواحدة، الأصل في الأمة أن تكون أمة واحدة، الأمة المسلمة الأصل فيها أن تكون أمة واحدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه، من كان عنده فضل طعام فليعد به على من لا طعام له، ومن كان عنده فضل ركوب فليعد به على من لا ركوب له. يعني الأصل في الشر إذا مريت وأنت بسيارتك وفي ناس في الطريق ومعك فضل، شو يعني فضل؟ يعني معك 4 كراسي فضيات، الأصل تتصدق في ال4 كراسي على الناس تقولون معك، هذا حكم شرعي، هذا هو الحكم الشرعي. فما بالكم في الأمم ووفق هذه الحدود المصطنعة التي صنعها الاستعمار بل الاستدمار، فجعل ثلة قليلة في بعض البلاد لا يزيد عددهم عن 1,000,000، راتب الواحد منهم، راتب بعض القرى في مصر مثلا، راتب بعض الناس في بلدة، راتب قرية، بعض القرى في مصر الحبيبة صلى الله عليه يحفظها ويحفظ أهلها يأكلون الفئران. وهذا كلام ليس كلاما بالخيال، كلام واقع من شدة الفقر. هذا كله من أيدينا، كله من قصورنا، كله من اعتداءاتنا على أوامر ربنا، فكيف إن صحب ذلك المعاصي؟ ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. تأمل معي الآية، ضرب الله مثلا قرية، أطلق القرية لم يحددها، نكر في سياق إثبات، هذا يسمى إطلاق، أطلق القرية، هذه القرية آمنة مطمئنة يأتيها الرزق من كل مكان فكفرت. الكفر ليس كفر خروج عن الملة، كفرت بأنعم الله، لم تؤدي حق النعمة من الزكاة والفضل على الغير، فأذاقها الله لباس الله جل في علا قال لباس الجوع ثم قال الخوف. يعلمنا ربنا سنة له مضطردة لا تتخلف. أول ما تفقد الأمة عند الكفر بنعمته تفقد الرغد فيمسها فتذوق الجوع، فإن بقيت غافلة لاهية معرضة ولم تستفيد من هذا، تأمل معي، قال فأذاقها لباس الجوع قال والخوف. فسنة الله أن يذيق أولا في العقوبة الجوع، بعد الجوع خوف. ما معنى أن ذي قال خوف؟ أن تفقد الأمن أو أن تفقد جزءا منه. ولذا الله جل في علاه لما امتن لإلاف قريش إلافهم، يا الله بدأ بالقسم بالإلاف. إيش الإلاف؟ محبة، محبة قريش فيما بينهم، هذا قسم من الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم. قال رحلة الشتاء والصيف، إيش يفيد رحلة الشتاء والصيف؟ الرغد. إيش الرغد؟ يكون للإنسان مصيف، يكون للإنسان مشتة، تكون للقبيلة مصيف ومشتة. هذا إيش يكون؟ كل أفراد القبيلة لهم مصيف ولهم مشتة. ماذا يفيد؟ يفيد الرغد. قال الذي أطعمهم من جوع ثم قال وآمنهم من خوف. فالإيمان من الخوف نعمة من الله عز وجل، وهي نعمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت في سنن أبي داود: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح أول شيء آمن، آمن في سربه. الخائف لا يتهنأ بمطعم. هل يستطيع الخائف أن يأكل ويتهنأ بالأكل؟ هل يستطيع الخائف أن يأتي أهله ويتلذذ بزوجه؟ فنعمة الأمن هي أصل النعم. هل يستطيع الخائف أن يأتي للصلاة ويتعلم ونذهب للحج والعمرة وأن يأتي بالعبادات العظيمة التي يحبها الله ويرضاها؟ العجب، كل العجب، وقد أخبر النبي عن هذا العجب. وقلت لكم وأرجو أن تصل هذه القناعة إلى قلوبكم، فإن وصلت هذه القناعة إلى قلوبكم فزتم بالارتقاء العظيم عند الله سبحانه. أن تعلم أن ما تحتاجه في دينك ودنياك مذكور في كتاب ربك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم، لأن علم الله يشمل ما كان وما هو واقع وما سيكون إلى قيام الساعة. فالله لا يتركنا هملا، الله لا يتركنا هملا أبدا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تكون القتل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن نقتل من الكفار وأن يقتل الكفار منا؟ قال: لا، وإنما يقتل بعضكم بعضا. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين عقولنا؟ يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أين عقولنا؟ يعني هذه مسألة ما تحتاج لدين ولا لورع ولا لتقوى، تحتاج لعقل. كيف أقتل أخي؟ فقال: أين عقولنا؟ قال: هباء، عقل هباء، هباء، ما في عقل. الله يعزكم، دابة تتحرك. اليوم اللي موقف سيارته، وقد أخبرت أمس أن بعض السائقين على الشاحنات الكبيرة، نعمل سائق، هو ماشي في الطريق فحرقت سيارته. ما ذنبه هذا حتى تحرق سيارته؟ رجل واقف سيارته في بيته أو في مكان عام أو متجره، فحرق المنشآت وحرق الأموال وتلافي الأموال، هذا لمصلحة من؟ لا نريد دين ولا نريد تقوى ولا نريد ورع، لكن أين عقولنا؟ أين عقولنا؟ أين العقول؟ هباء. إيش يعني هباء؟ تعرفون إيش الهباء؟ ما ترى في من الشمس من ذرات الهواء في الشمس، في شعاع الشمس ترى ذرات يسيرة لا وزن لها، لا قيمة لها. فالناس في الفتن تصبح قلوبهم وعقولهم هواء، ما في عقل. ولذا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا أخبرنا به. إذا أردنا أن نغير فالواجب على كل منا أن يبذل الذي يستطيع، ولم وما ينبغي أن يبقى شعارنا أنا أنتظر غيري ماذا تفعل ماذا يفعل، أنا ماذا بإمكاني أن أفعل، لأن ربي قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن التغيير الصحيح أن أنطلق من نفسي، إيش أستطيع أن أفعل أفعل. أعجبتني والله وحبست دمعتي لما سمعت بعض الناس يقول أنا راتبي 500 دينار، إذا هؤلاء الذين يريدون الخراب يكفيهم أن أعطيهم الشيء الزائد وأعيش بالكفاف الشديد فأعطيهم هذا المبلغ الزائد من راتبي، لكن ما يقع الفساد وما يقع الإفساد وما يقع الخراب وما يقع الدمار. الناس عجيب أمرهم، حرمات الله تنتهك ولا يغارون عليها، ورغد يفوتهم فتقوم دنيا فيقومون ولا يقعدون. أمر الناس عجيب، حال الناس عجيب جدا. اتفاقات سداو فيها من المصائب ما الله به عليم، وما أحد يسأل عنها، ما أحد تكلم فيها ولا ندعو لأن يقع الفساد، لكن يحتاج لأهل الفكر وأهل العلم ومن بأيديهم أزمة الأمور أن يبينوا. لكن مقابل دريهمات قليلة الناس تقوم ولا تقعد. فحالنا إخواني بارك الله فيكم، نعيش في فترة كلنا يحتاج منا أن نراجع نفسه وأن يعلم ما هو الواجب عليه وما هو موقفه من هذه الفتن، وأن يكون ذا عقل وذا رأي وذا فهم وذا أناه وذا حكمة، وأن يكون بعيدا عن الهوجائية وعن العاطفة وعن أن ينساق وراء الناس. لا تنساق وراء الناس، سل نفسك قبل كل موقف، هذا الموقف على ما يعود علي وعلى أمتي وعلى بلدي وعلى أحبائي وإخواني، على ما يعود، هل فيه خير أم شر؟ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. أخ يقول أنا أعمل في شركة بوظيفة مدير مالي منذ ما يقارب 12 سنة، قبل حوالي 3 سنوات مارست التجارة على الصور التالية بالتنسيق مع مدير المبيعات وبيني وبينه علاقة نسب. الأخ بيشتغل في شركة تبيع السيارات مدير مالي فيها، رتب مع مدير مبيعات المتاجر مع تجار سيارات في ماركة سيارات تختلف عن ماركة السيارات التي تملكها الشركة التي أعمل فيها خلال عملي في الشركة. إخواني أنتم طلبة علم، وإذا أردت أول عمل المفتي أسير المستفتي، والمفتي أول عمل بيعمله بكيف العقد، ثم يعطيه بعد التكييف الصحيح يعطيه أحكامه. هذا الأخ الذي يعمل عند هذه الشركة إيش طبيعة عمله مع الشركة؟ أجير، ما هي الإجارة؟ بيع منفعة، هم أخذوا منفعته في معرفته بالقضايا المالية، فالوقت الأجير لمن يأخذ الراتب عنده. شيخنا الله يرحمه حدثني بعض الإخوة الذين يعملون عنده قال إخوان الطلبة وإخوان المشايخ خصوصا الشباب يعني ترى عجائب، ترى أنماط عجيبة من التفكير. يقوم يصلي الضحى في وقت العمل عند الشيخ، فالشيخ يزجره يجلس وقتك إلي وانت في بيتك، والله قوم الليل من العشاء للفجر، بس وانت تشتغل عندي وقتك إلي، مش وقت الضحى الآن. هذا من باب أن يعلم الشيخ. بعض الناس باسم الدين بقبض نص ساعة وبروح الجامع قبل بساعة وبرجع من الجامع بعد بساعة، ولما يشكي معلمه بقول معلمي منعني من الصلاة، كذب وافترى وأكل مالا حراما. هذا الدين، هذا كذا الدين. حتى بعض الناس أصبح يقول لو بقي يعمل عندي نصارى أحسن، وهذه قصة حقيقية، أنا أقول هي قصة حقيقية ليست خيالا. شاهد، أنت وقتك لشركتك، فإذا أردت أن تمارس أي عمل خارج الشركة لك فيه ربح فالواجب عليك أن تستأذنهم. وأنا وأنت نعلم أن المسؤولين عن الشركة لو علموا أنك تبيع وتشتري في أثناء الشركة فإنك تجد في نفسك حزازة وإثما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والإثم ما حك في الصدر. هذه واحدة. ثانية، أنت تعلمت من عملك، عرفت أسرار، تعلمت أشياء لولا هذا العمل ما كنت تعرفها، هذه ملكهم حتى تغادرهم. فهذا فيه أنك تأخذ أجرة على وقت تقضيه ليس لهم، وأيضا أنت تعتدي عليهم بأن هذه أسرار عمل الزبائن والماركات. وهذه الصور القادمة التي يذكرها الأخ، يذكر من الصور المتاجر مع تجار سيارات في ماركة نوع السيارات نفسها التي تملكها الشركة التي يعمل فيها، وذلك من خلال استيراد هذه السيارة من بلد آخر. هؤلاء الزبائن تعرفتهم من وين؟ من الشركة، فأنت اعتديت عليهم. المتاجر مع تجار سيارات شراكة بشراء السيارات من الشركة التي يعمل فيها بنفس سعر البيع، أصبح يبيع في بنفس الشركة التي هو فيها. الذي يعتمده مدير المبيعات من إدارة الشركة وبيع هذه السيارات الزبائن، بعضهم يتعاملون مع الشركة التي أعمل فيها. مشاركة بعض التجار الذين يتعاملون مع الشركة وذلك عن طريق استلام حصة من السيارات التي تعود للشركة بعد دفع ثمنها للشركة، ومن بعد ذلك إما أن نقوم نحن ببيع هذه السيارات للزبائن أو يقوم نفس التاجر ببيع هذه السيارات، علما بأن أسعار الشراء يتم اعتمادها من قبل مدير المبيعات. ما هي شرعية هذه العمليات؟ هذه العمليات كلها غير مشروعة إلا بإذن من تعمل عندهم. فإن أذنوا لك اعمل، واليقين أنهم لن يأذنوا، وأنك تخاف أشد المهابة من أن يعلم. أن ترى نفسك إن علموا أنك قد خنتهم، والأمر كذلك، والأمر كذلك. هل تكون المسامحة من التجار الذين تم مشاركتهم أم من أصحاب العمل؟ علما بأنني قد قمت بعرض إعادة المال للتجار فرفض وقال بأنني مسامح بها في الدنيا والآخرة. العبرة بمن تعمل عندهم، اتركهم اعمل شركة وحدك. إذا كنت بارك الله خلال الفترة الإنسان ينمو، الإنسان بطبيعتي في سنة الله الولد يولد دون أسنان، يكبر يصبح له أسنان، يصبح قوي أو قوته بالعض وهكذا. فإذا أردت أن تقوى فابعد، ابعد عن الشركة واعمل شركة. ما الذي يمنعه؟ محافظ على أخلاقياتك ومحافظ على أحكام شرعك، تستقل بشركة واعمل شركة. أما هذه الازدواجية وهذه الطريقة فهذا أمر ليس بصحيح. هل ينزل من المرأة المذي والودي؟ نعم، المرأة ينزل منها المني والمذي والودي. بعض النساء قالت لقد فضحتنا فلانة، أتستحلم المرأة؟ نعم تستحلم المرأة. الطب لغاية قريبة كان يعتقد أنه لا أثر لمني المرأة في خلقة الولد، ثم تبين له أن المرأة الجنين من حيث الجنس هل هو ذكر أم أنثى لمني الذكر ومني الأنثى إن اجتمعا أيهما يسبق أو أيهما يعلو هو الذي يحدد هذا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سلام أن وفدا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن سائلوك عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، وسألوه ما بل الولد ينزع ذكرا وينزع أنثى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على مني الذكر مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل آنثا بذكر الله آنثا بإذن الله. أحمد الجويباري راوي حديث أردني كذاب له جزء جعل هذه المسائل 73 كذب 67 مسألة على ألسنة اليهود، وجمعها الإمام البيهقي وبين كذبها في جزء يسر الله لي أن نشرته ضمن كتابي مجموعة أجزاء حديثية. فالمرأة تمضي وتمني كالرجل، هل دم الاستحاضة نجس؟ نعم، لا خلاف بين أهل العلم في أن الدم النازل من داخل الفرج نجس، فدم الاستحاضة نجس يجب غسله. ما معنى عبارة رمية بالتشيع والرفض في علم الجرح والتعديل؟ هناك عبارة في الجرح والتعديل أرجو أن تنتبهوا لي لعلي أستطيع أن أقول شيئا مما في صدري فنفهم الأمور فهما علميا صحيحا. من العبارات المذكورة في كتب الجرح والتعديل رمي بالأخوين، وبعضهم يقول رمي بالتوأمين، الكذب والرفض، يعني الكذب والرفض إيش؟ توأمين متلاصقين. لو سأل سائل فقال إيش الفرق بيننا وبين الشيعة؟ أصل الفرق بيننا وبين الشيعة في إيش؟ أصل الفرق بيننا وبين الشيعة يا إخوة في معايير قبول الخبر، هذا الفرق بيننا وبين الشيعة. أنتم لما تقبلون الخبر ما هي معايير قبوله عندكم؟ إحنا الآن نتكلم وأرجو أن نرتقي قليلا في الفهم. لو عندنا رافضي ونريد أن نناقشه نقاشا علميا بعيدا عن المهاترات التي سمعناها ورأيناها في الفضائيات، كل المحاضرات كل المناقشات التي تمت في الفضائيات مهاترات، نقول له مثلا أنتم بتطعنوا في الصحابة، هو يقول لك لا احنا بنطعنش في الصحابة. انت بتقول له مثلا انتم بتطعنوا في ابي سفيان مثلا في معاوية، نبعد عن بكر وعمر بعد، هو يقول لك انا ابو بكر، هو يقول لك معاوية وابو سفيان عندي مش صحابة، يقول لك انا بطعن في معاوية وانا اطعن في ابي سفيان لكن انا عندي ابو سفيان مش صحابة. انت بتقول لي بتطعنوا في الصحابة، انا بقول لك لا مش صحابة عندي، فلان وفلان مش صحابة عندي. إذن إيش الفرق بينه وبينهم؟ إيش الفرق بينه وبين الشيعة؟ طيب علماؤنا لما ينظرون في الأسانيد والأحاديث يصححون ويضعفون على المزاج، يعني أجي عباله هذا الحديث صحيح يقول صحيح ضعيف ضعيف، ولا يصحح ولا يضعف وفق قواعد معروف عند العلم. آه كيف يصحح ويضعف؟ وفق قواعد. أرجو الآن أن تنتبه، لا يوجد على معايير أهل السنة والجماعة إسناد واحد، وأتحدى وأنا من فضل الله أعرف من الحديث وممارس للتخريج، لا يوجد في كتاب الكافي للكليني اللي هم بيعتبروه مثل البخاري عندنا إسناد واحد صحيح. يعني امسك أي امسك أسانيد الكليني في كتابه الكافي وافحصها بمعايير قبول الخبر عندنا، تقول كلها أسانيد مظلمة، أسانيد فيها كذابي وفيها كذابون، فيها متروكون، فيها مجاهيل الآخر. ولا يوجد إسناد واحد لصحيح البخاري صحيح عندنا. فمن أراد أن يجمعنا هو يريد أن يجمعنا اسما لا حقيقة. ومن هنا أرجو أن تنتبهوا حتى لا يدلس عليكم المدلسون ولا يكذب الكذابون. بعض المدلسين بيقولوا الشيعة والسنة، الشيعة والسنة، هذا صنع أمريكا، أمريكا اللي صنعت الخلاف، وإلا ما كنا نسمع خلاف بين السنة والشيعة. السنة والشيعة الخلاف بيننا وبينهم خلاف في معايير قبول الخبر. مين الصحابي عندنا؟ الصحابي لو عندنا ميزات له معايير، من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام، هذه المعايير الثلاثة. عندهم لا، ليس كل من لقي رسول الله وآمن به ومات على الإسلام صحابي. إحنا عبد الله بن عمرو بن العاص عندنا صحابي مكثر، عبد الله بن عمر صحابي مكثر، أبو هريرة صحابي مكثر، عائشة صحابية مكثرة. هؤلاء يسموهم علماء الحديث أصحاب الألوف. إيش أصحاب الألوف؟ يعني روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألوف المتون مش الطرق. يعني قد تجد الحديث الواحد المتن الواحد له 100 طريق. هؤلاء كلهم عند الشيعة ليسوا صحابة. فلما التقي أنا وياهم، يا هو يؤمن إنه عائشة صحابية، عبد الله بن عمرو صحابي، عبد الله بن عمر صحابي، أبو موسى الأشعري صحابي، جابر صحابي، هؤلاء أصحاب ألوف. هؤلاء دين عندنا، عندهم ليس دين، ليس دينا. يعني إحنا كل حديث يروي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر من المكثرين. وكان يقول أبو هريرة: لم أعرف أحدا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني إلا عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. فكل هذا دين عندنا ليس دين عندهم. إيش النتائج؟ إيش النتائج؟ نتائج خطيرة جدا. هل يجوز الإحرام بموحدات الميقات من بعيد المرور؟ معنى الموحدات إخواني المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقيت الحج والله فيها إعجاز، فيها دلائل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما يوصل الإسلام للعراق وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، هذا في إشارة إلى أن الإسلام سيصل. النبي يقول في الصحيحين عن المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. من أراد حجا أو عمرة فهذه المواقيت أهلها ومن جاء بعدها. وهم الذين يسميهم الفقهاء الآفاقيون، كحالنا بيننا وبين مكة ميقات، فلا يجوز أن نتجاوزها إذا أردنا حجا أو عمرة إلا أن نحرم منها أو من محاذاتها. الجحفة مثلا، محاذات الجحفة رابغ، شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المناسك يقول: أما الجحفة اليوم فهي خراب، والناس يحرمون اليوم من رابغ، وكانت الجحفة في زمنه خراب. اليوم من ركب الطائرة من أين يحرم؟ من فوق الميقات، محاذاة الميقات، إما يساره أو يمينه أو فوقه. المحاذاة هذه المواقيت التالية، أو في البحر اللي يأتي جدة عن طريق البحر، فهذا يحرم أيضا بمحاذاة الميقات، ما يستطيع ينزل على البر. فلما يصبح بمحاذاة الجحفة أو بمحاذاة الميقات يحرم. رأينا في الآونة الأخيرة بعضا من الكتب المجاهيل في الحديث يتطاولون على أحاديث صححها شيخنا الألباني رحمه الله، وآخرها الأقوال الراجحات في بيان ضعف قراءة آية الكرسي خلف الصلوات. بعض الناس تشعر أن عنده عناد، وكما يقولون يعني صاحب نفسية قلقة، رجل لا يعرف بالحديث ولا يعرف بالممارسة، وأول ما يبدأ ويكاد أن يقوم وهو ليس هو بعد في نومه في سريره في فراشه يناكد إمام الدنيا في الحديث. جاءني بعض الإخوة في يوم الأيام يقولون: نريد أن نناقشك في حديث. فقلت: أحلم، فيما تريدون أن تناقشوا؟ قالوا: في حديث صححه الشيخ الألباني في رواء الغليل ونحن نراه ضعيفا. قلت: لكن يعني على من درست علم الحديث؟ قالوا: فلان درسنا علم الحديث، وذكروا رجلا نكرة ليس معروفا بعلم الحديث. فقلت لهم: كم درس درستم؟ قالوا: أخذنا فقط درس واحد. قلت: الله أكبر، بدأت في درس واحد وبدأت تناكد الشيخ. السهل يقول: أنا مش فاهم، فهمني. ما تقول أنا ورأيت الشيخ الألباني رحمه الله. نحن لا نقول بعصمة الشيخ الألباني، معاذ الله، نحن نضلل من يقول أبا بكر معصوم، لكن أمرنا شرعا أن نعدل. عمر الشيخ الألباني في علم الحديث يزيد عن 50 سنة، وأنت عمرك في علم الحديث ساعة، والله أعلم الساعة فهمتها ولم تفهمها. إيش العقل هذا؟ فالعاقل يعرف قدر نفسه، والعاقل إذا استدرك على من هو أكبر منه فالواجب عليه أن يبين. يعني أنا رأيت الشيخ الألباني أخطأ مثلا في حديث وكتبت كتاب، ما أظهر كتابي أني أنا فوق الشيخ الألباني وعندي أمجاد وأكتب بنفس مريضة، لازم أبين في المقدمات أني أنا كبقلة أمام نخلة، أضع الأشياء في أماكنها وأقول الله وفقني ورأيت هذا صواب هذا خطأ. أما تقرأ على أنك ند وعلى أنك ناطح تناطح مناطحة، فهذه النفسيات فيها مرض، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول: ما هي دلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هل هو قطع بدخول الجنة أم دليل على حسن الخاتمة؟ الأمران، لكن أهل العلم يقولون من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة له حالتان، الأولى في الحال والثانية في المآل. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وكان عاصيا فأمره إلى الله، إن عامله بفضله أدخله الجنة في الحال، وإن عامله بعدله طهره في النار ما شاء الله له أن يطهره ثم يدخله الجنة. من لطائف هذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ما أسنده ابن البناء بإسناد صحيح في جزء له مطبوع اسمه فضل التهليل وثوابه الجزيل إلى الإمام أبي زرعة الرازي. وأبو زرعة الرازي شيخ البخاري وشيخ مسلم. لما دخل بغداد ترك الإمام أحمد صلاة السنن، فكان يصلي الفريضة ويجلس معه يذاكره في الأحاديث حتى رجع إلى بلده. لم يعرف عن أحمد لما دخل أبو زرعة الرازي العراق أنه صلى سنة قط، من أجل ماذا؟ من أجل المذاكرة، بمعنى أنه إمام كبير صنو الإمام أحمد. لما حضره الموت هاب أصحابه أن يقولوا له قل لا إله إلا الله، فأصبحوا يذكرون أسانيد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالواحد منهم يقول أخبرني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسكت، ثم الثاني يأتي بإسناد آخر أخبرني فلان عن فلان أن النبي قال ثم يسكت، والثالث هكذا. فهو لما سمع الأسانيد فهم، فلما سكتوا قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه، ولم يكمل الحديث. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله على مذهب أهل السنة أن العصاة بل مرتكبو الكبائر، مرتكبي الكبائر، إن العصاة ومرتكبي الكبائر يدخلون الجنة في المآل على أسوأ الأحوال، وإن تفضل الله وغفر لهم فيدخلهم سبحانه الجنة في الحال. والله تعالى أعلم. ما رأيكم يا شيخنا بحكم الشيخ العدوي على الأحاديث؟ الشيخ العدوي رأيت تعليقة نقلتها من خط الشيخ على إرواء الغليل فيها شدة عليه شديدة، وكان يناكل شيخنا فترة من حياته، وهو ممن درس علم الحديث وأخذه على الشيخ مقبل بن هادي الوادي في اليمن. الشيخ مقبل يرى الشيخ الألباني من أعلم الدنيا أعلم الخلق في علم الحديث، فلا أدري من أين جاءت هذه النزعة، لا أدري من أين جاءت هذه النزعة. هنالك من يضعف أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث صحيح البخاري ومسلم ليست كالقرآن يقينا، أرجو أن تنتبهوا. كلمات تقال إن فهمتها يعني فهمت الأمور إن شاء الله فهما حسنا وارتحت كثيرا. يقول ابن الصلاح في كتابه في علوم الحديث: وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحاديث يسيرة تكل ما فيها. يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم في أحاديث يسيرة تكل ما فيها، لكن أصل الحديث صحيح، والكلام في الصحيحين منه في حروف يعني أجزاء من حديث، وقد يكون هذا الجزء ثابت من حديث آخر، قد يكون في قلب، قد يكون في وهم وراء وهم في كلمة، قد يكون في الإسناد. يعني خذوا مثلا حديث ويل للعقاب من النار، حديث ويل للعقاب من النار أخرجه مسلم في صحيحه وسرد طرقته. مدار حديث ويل للعقاب من النار على سالم سبلان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن غير عائشة. عشرات الرواة، ثمانية أو تسعة، لا أقول عشرات، ثمانية أو تسعة، رووا من طريق سالم سبلان عن عائشة، يحيى بن أبي كثير عن عمار، عن عكرمة بن عمار وهو يضطرب فيه، زاد بين سالم سبلان وعائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن. فقال الأئمة كالدرقطني وغيره: الحديث حديث سالم سبلان عن عائشة، ويحيى بن أبي كثير لما روى عن عكرمة بن عمار وهو يضطرب فيه كما قال أحمد وغيره، قال عن سالم سبلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. أخطأ مسلم فذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن في رواية، وحقيقة هو ما أخطأ، لأن الإخوة الذين يدرسون معنى علم الحديث يعلمون أن مسلما يعلل بطرق خفية، فبعد أن أورد الحديث من طرق على الجادة ذكر طريقا فيها شروط. أنت الآن الغير متخصص في علم الحديث، لا أريد أن أطيل عليك وجع رأسك، أنت غير متخصص، شو بيضيرك حديث عائشة وإن العقاب من النار في هو سالم سبلان عن عائشة ولا سالم سبلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة؟ أنت إيش خطك موضوع؟ اللي بيتكلموا عن الصحيحين صحفيون ما يفهمون علم الحديث، إيش بدوركم المسائل؟ حديث في الصحيحين ضعيف؟ لا. في أحرف في الصحيحين انتقدت؟ نعم، في أحرف انتقدت. الصواب في الانتقاد؟ نعم، الصواب في الانتقاد. هل أصحاب الصحيحين لا يعلمون؟ في جلها يعلمون. والمنتقد على البخاري أقل بكثير من المنتقد على مسلم. المنتقد على البخاري قرابة 10 أحاديث ونيف، والمنتقد على مسلم قرابة 70 إلا قليل. هذا المنتقد، ولا يلزم من الانتقاد أن يكون الانتقاد صحيحا، قد يكون المخطئ المنتقد. شاهد طعن في الصحيحين سمة من سمات أهل البدع. أهل السنة يعظمون الصحيحين ويرون أن للصحيحين منزلة كالجبال الرواسي، لكن لا يقولون الصحيحين كالقرآن، والأحاديث المنتقدة في الصحيحين عندها الاختصاص. أما يأتي لواحد مأفون يريد أن يحكم عقله على الأحاديث فهذا مرفوض. التقيت مع واحد معتزلي مات، فعلم أني موجود في المكتبة فجاءني مهرولا وبيده صحيح البخاري، فيقول لي أي حديث، هات لي أي حديث في صحيح البخاري أرده. قلت لأنك مجنون ما عندك عقل، هذا كلام، هذا ليس كلام العقلاء، هذا كلام مجنين. قال يعني كل واحد بيعمل عقله بالكيان هبل؟ قلت لا، أنا أرد الحديث وأقبل بالعقل، لكن بعقل أهل الاختصاص، بعقل المحدثين. المحدثون يشترطون في صحة الحديث عدم الشذوذ، وعدم الشذوذ مرده على إيش؟ على العقل، على جمع ما ورد في الباب. لكن كل واحد مجنون ماكل بعقله مقلب يصير يجعل عقله حكم على الأحاديث، هذا مرفوض. الله جل في علاه لما وزع الأرزاق وزع العقول لم يقبل أحد برزقه للأسف، ولما وزع العقول المجنون يرى عقله أحسن العقول، ما أحد يتهم عقله. أتدرون من الذي يتهم عقله؟ أرفع الناس من أهل العلم. لما يصل الإنسان أعلى درجة من درجات العلم يصير يتهم عقله، لأن علامة الكمال أن تتهم رأيك وتتهم عقلك. لذا عمر كان يقول اتهموا رأيكم، لقد كدنا أن نرد صلح الحديبية، الحديبية حكمنا عقولنا وتبين لنا أن كلام ربنا أحسن عقولنا. الله قال عن الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إيش فتح مبين؟ صلح الحديبية، واللي يعني قصة شروط صلح الحديبية لا يظهر منها هذا. فالشاهد وفقني الله وإياكم أن ما في الصحيحين صحيح، وأحرف قليلة ما تلزم إلا أهل الاختصاص الذين يعرفون هذا العلم، والذين فهموا مداركه وعرفوا دقائقه وأسراره. الخبر عندهم، الناس درجات في العلوم. وإياك ثم إياك ثم إياك أن يأتيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فترده بعقلك أو بذوقك. النبي أخبرنا عن أقوام في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم لا ألفين، أي لا أجيدن، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان ريان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا الحديث عظيم وفيه فائدة تخالف ما علمونا إياه في المدارس، بل تخالف ما علمونا إياه في كليات الشريعة. علمونا الحكم، حكم الله في المسألة تبحث عنه في القرآن، فإن لم تجده في القرآن أخذته من السنة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. نبحث عن حكم الله في الكتاب والسنة معا. ألا إني أوتيت الكتاب القرآن ومثله معه، أي السنة. لا نبحث عن حكم الله في السنة إن لم نجد القرآن، إن لم نجده في القرآن، لا، إن وجدناه في القرآن أيضا السنة توضحه. فالسنة توضح عموم القرآن. وذكرنا في مطلع الدرس وما أصابكم من مصيبة وكيف أن السنة وضحت هذا العموم في بعض جزئيات، وهكذا في سائر الأحكام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.